بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله على توفيقه لنا لهذه الزيارة إلى هذه الدار المباركة العامرة بالعلم والسنة، فإن زيارة الأخ لأخيه من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله جل وعلا، وخاصة إن كانت زيارة لأهل العلم، فإن الأمر يزداد خيرا ويكون الأجر فيه أعظم، وأيضا يكون ذلك أعظم إذا كان في زمن الغربة وكثرة الفتن لما في ذلك من شد أزر الإخوان بعضهم ببعض وتكثير السواد والتعاون على الخير والتذاكر وتقوية العزائم على طاعة الله عز وجل. وإننا والله في هذه الزيارة رأينا خيرا عظيما وأمرا يثلج الصدور من ثبات هذه الدار من شيخ وطلبة على هذا العلم رغم الفتن ورغم ما واجهوا من اعتداء الروافض، لا بارك الله فيهم وخلص الله الأمة من شرهم، إذ أنهم مع اعتداء الروافض لم ينشغلوا عن التعلم والتعليم والبحث والتحقيق، وذلك من توفيق الله جل وعلا لهم. فنسأل الله عز وجل أن يجزي شيخ هذه الدار الشيخ يحيى ابن علي الحجوري خير الجزاء على ما يقوم به من الجهود، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وذخرا له يوم يلقى الله عز وجل. وهكذا نسأل الله أن يجزي خيرا بقية المشايخ الفضلاء في هذه الدار وطلبة العلم الحريصين على العلم، ونسأل الله يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وهذه الأسئلة نقدمها بين يدي شيخنا يحيى حفظه الله في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 23 من شهر ربيع الأول عام 1431 من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام. السؤال الأول: حديث عمرو ابن حزم في الديات والقصاص، بما أن الأمة على العمل بما فيه فلماذا لا يصح الاستدلال به على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجواب: الحديث محتج به عند العلماء، وهذه الفقرة محتج بها أيضا ضمن ما احتج به من الفقرات الأخرى من الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، الحديث يدل على أنه لا يمسه إلا طاهر، ويراد بالطاهر في الحديث الذي ليس بمشرك، يراد به المسلم، اعتبارا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالآية والحديث متضافران على طهارة المسلم ونجاسة المشرك، فلا مانع من مس المسلم للمصحف حتى ولو كانت المرأة الحائض أو كذلك الجنب، لعموم هذه الأدلة. وفي المسألة رسالة مدونة لأخينا عبد الله العرياني محصلها ما تقدم ذكره، والحمد لله.
السؤال الثاني: هل النزول في مساجد المبتدعه من المسائل الاجتهاديه التي النظر فيها يعود للمصالح والمفاسد ولا يشنع على المخالف فيها؟
هذه مساله كرر السؤال عنها والجواب، وخلاصه ما يقال في ذلك ان الانسان الذي يكون في بلد عبارة عن غريب فيه، سني بين بلد أهله على غير السنة، مساجدها وغير مساجدها، فهو إن انعزل عن تلك المساجد ولم ينشر العلم حيث وجد فسيصير مقصورا محصورا إلا أن يشاء الله. ومثل ذلك ينشر العلم حيث تيسر له وحيث أمكن أن يبلغ الخير الذي عنده، ففي الزوايا خبايا، رب مبلغ أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء يبلغون قومهم لأنذركم به ومن بلغ، ومعلوم أنهم يبلغون مشركين، كانوا يبلغون مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أسواق ذي المجنة وذي المجاز وعكاظ، أسواق للمشركين آنذاك، ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول من يؤويني فأبلغ دين ربي. وشأن الوحيد يعني الذي هو وحيد سني بين مبتدعة شأنه غريب أيضا، هذا ينبذه وهذا يلمزه وهذا يسيء إليه وهذا يحقره وهذا لا يقبل منه. وما قول أولئك القوم عنكم ببعيد الذين قالوا لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهكذا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ورميهم للأنبياء بالسحر والشعر وأنهم سحرة وأنهم كذلك بسائر ما هو مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معلوم أن طلاب العلم وغيرهم أهل العلم وطلابه ومن يسمع ذلك ويقرأه. الشاهد من ذلك هذا حال من لا مكنة له في الدعوة، فممكن حيث تيسر له يدعو أي مسجد أو أي مكان ينشر الخير. عسى الله أن يسر من يكون معه ويشد من عضده حتى يكون النظير إلى النظير من أهل الخير، وهناك يتميزون ليعرف الناس مكانهم وخيرهم ويفيدون إليهم ويستفيدون منهم. أما إنسان الدعوة مبسوطة ولله الحمد بالخير والسنة في نفس البلد، ومساجد السنة تناديه وأهل السنة يكرمونه ويطلبونه، ثم يدع تلك المساجد أو يتغافل عنها إلى مساجد أهلها إما شامتون وإما بك متكثرون وإما متربصون وإما مميعون، هذا والله لا يليق، ومثل ذلك ينكر، ولا ينبغي أن يرضى بمثل ذلك، أن يترك أهل السنة ومساجد السنة ومساجد الخير ويذهب إلى أولئك ليكثر سوادهم، ولكذلك أيضا يقول عندهم ربما ما يرضيهم أو ما لا يرضيهم، حتى إن قال ما لا يرضيهم لا تأمن معرض فتنتهم، وإن قال ما يرضيهم تنازل في شيء من أمم الله مما لا يراه مما هو يعتقد خلافه. وعلى كل أمر التميز قامت عليه هذه الدعوة، ولا ينبغي لأحد أن يستدل بما حصل في أول الأمر أن الشيخ ربما رحمه الله كان يذهب إلى مساجد الشيعة فيحدثهم عن فضائل آل البيت وعن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان هناك يسع، ما كان هناك مساجد لأهل السنة، ما كان هناك مساجد لأهل السنة، الدعوة كانت محصورة ما أحد عرفها. الإشاعات عند القاصي والداني أن هؤلاء ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فرصة في هذا المسجد الشيعي يذكر لهم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يحصل بين السامعين من يتشكك فيما يقول، فيما يقوله له أن نقله الكذبة أن هؤلاء لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ربما يتركهم ويعرض عنهم لأنهم قالوا بغير حق. قد حصل هذا، وهذا له حالات كثيرة. على كل الأمر الذي ذكرنا والتفصيل الذي ذكرنا من أنه ينبغي تكثير سواد أهل الحق والنزول عندهم، وفيه دعوة إلى مساجد السنة ودعوة إلى الخير، وفيه أيضا إشادة بمساجد السنة ومؤانسة لإخوانك، خير والله من الذهاب إلى أولئك والجنوح إليهم، وهم إن أرادوا الخير يأتوا إلى الخير ويعرفونه، لا مانع من أن يأتوا ويتوبوا إلى الله سبحانه ويأخذون وينهلون من المعين الذي ينهل منه أهل السنة. أما أنصاف الحلول وماذا الذهاب إليهم ونحن في خير ومساجدنا عامرة، هذا ينكر.
السؤال الثالث: كيف يكون التعامل مع المبتدع المظهر لبدعته إذا ولي على عمل كمأمون الحي والعاقل ومدير المدرسة ونحوه؟
مثل ذلك، ما استطيع الغنى عن ذلك المأمون فيه يستغني الإنسان، وما لم يستطع الاستغناء عنه مما لا بد منه يأخذ ما كان لا بد منه ويذهب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه في حق الكفار: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا مبينا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والشاهد من ذلك أنه إذا لم تكن له رغبة إلى التحاكم إلى الكافر ثم ألجأ إلى التحاكم إليه وهو لا يريد ذلك معذور، ومن باب أولى القول في هذه المسألة. ولقد كان حكام المسلمين من قديم وحديث فيهم من خلطوا عملا صالحا وخلطوا من الأعمال ما هو معلوم وآخر سيئا، ومنهم يعني من تلي بفكرة التجهم وابن أبي دؤاد، وتلك الدولة أيضا في زمن ابن أبي دؤاد، والناس يتحاكمون فيما احتاجوا إليه أولئك إلى أولئك الحكام ويأخذون أمورهم ولا يوافقونهم على القول بخلق القرآن من كان كالإمام أحمد ومن قال بقوله. هل أفتى الإمام أحمد قال لا تتحاكموا إلى هذا الوالي أو إلى هذا المأمون الذي من قبيل الوالي أو إلى كذا وكذا لأن عنده فكرة كذا؟ أبدا، ولكن كانوا يأخذون من تلك الأمور ما ألزموا به وما كان من الأمور المشروعة ويجتنبون ما عدا ذلك، هذا هو الصواب. مسألة يعني يأخذ ما ألزم فيه وما ألزم به، إن هجر مثلا هذا القاضي هو له احتياج يطلب من عنده، أو المأمون مأمون الحارة إن أمكنه أن يقوم بشؤونه عند غيره من ليس بمبتدع فنعم ما ذاك، وإن لم يمكنه وألجأه وأولياء الأمور إلى عقود عند المأمون أو إلى مكاتبات عند المأمون أو غير ذلك يأخذ ما له حاجة عنده وما لا حاجة له عنده يتجنبه.
السؤال الرابع: هل يقال عن الشخص الواقع في البدع وهو من أهل العلم أنه ينتفع بما عنده من الخير مع بيان أخطائه، أم يترك مطلقا ويستغنى عما عنده من العلم؟
هذه المسألة عائدة إلى الأخذ عن أهل البدع، وهي مطروحة في علال ابن رجب ومصادر شتى، نقلناها في أكثر من موضع. الراجح فيها فيما مر بنا أن أهل البدع يستغنى عنهم ويكتفى بالخير وأهله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما كان الناس يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، يعني فتن بعض البدع التي حصلت، فقالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم. هذا إذا كان من أهل البدع. أما من زلت قدمه أو طاش قلمه أو سقطت له بعض الكلمات وهو من أهل الخير والسنة، فلا يقال عنه مبتدع ولا يقال عنه من أهل البدع، ويقال إنسان زل يناصح فيما هو فيه من الخطأ ويستفاد من علمه على هذا.
السؤال الخامس: قرأنا لبعض أهل العلم المعاصرين من أهل السنة إنكار نسبة القول بخلق القرآن إلى أبي حنيفة، وذكروا أن العلماء المتأخرين كابن تيمية وغيره دافعوا عنه ولم ينقلوا عنه هذا القول وأهملوه، وأن علماء نجد أوصوا بطبع كتاب السنة لابن الإمام أحمد بعد حذف هذه الآثار فحصل ذلك.
أولا، لا ينبغي التصرف في حذفها ككل إلا إذا كان أراد الاختصار، اختصارها مثلا على طرق الاختصار في أشياء مطولة، على أن الكتاب نفسه مختصر، وكون الاختصار ينحصر بحذف الأقوال في أبي حنيفة هذا ما هو صحيح، فذاك إمام وأقواله معتبرة وله جهده، ولا ينبغي التصرف فيما يراه ويزبره ويبينه للمسلمين نصحا ويتقرب به إلى الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني: أبو حنيفة رحمه الله هذا القول مشهور عنه أنه قال بخلق القرآن كما في تاريخ الخطيب، وقد ثبت عن سفيان الثوري أنه قال: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. هذا الكفر ما تفسيره؟ أهو القول بخلق القرآن جاء مبينا في بعض الطرق وبعض الآثار أنه من ذلك القول بخلق القرآن. نعم، القول سبحان ربك رب العزة أما يصفون والحمد لله رب العالمين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قال هذا مخلوق فاستتابوه، هذا مما ذكر فاستتابوه في ذلك. وعلى هذا فإن القول بخلق القرآن عنه الاستتابة من الكفر عنه ثابت عن سفيان وغيره، والقول بخلق القرآن أيضا له آثاره المتكاثرة وله شهرته أنه قال بخلق القرآن. وجاء عن أبي يوسف أنه ناظره 6 أشهر ثم تاب بعد 6 أشهر ورجع إلى قول أهل السنة ثم تاب. وعلى هذا فالملخص الأمر أنه استتيب من الكفر، وأنه كان يقول بخلق القرآن، وأنه رجع عن هذا القول وتاب من هذا القول ومات على المعتقد أن القرآن كلام الله، هذا هو الصحيح في المسألة. وكما جاء أيضا عن ابن المبارك، وإن كان بعض أسانيده فيها نظر، أنه كان يقول: مات أبو حنيفة على أن القرآن كلام الله أو نحو ذلك. هذا حاصل القول فيه. القول الأول أنه استتيب من الكفر ثابت. القول الثاني أنه كان يقول بخلق القرآن ثم ناقشه عدد من العلماء واستتابوه، وربما ناظره بعضهم 10 أشهر فرجع عن هذا القول إلى قول أهل السنة في هذه المسألة ومات على ذلك إن شاء الله. وأخونا علي يعني ماذا العفري له رسالة في هذا ملخصها ما سبق.
السؤال السادس: قرر أهل العلم أن رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيفة، علق الشوكاني رحمه الله على هذا الكلام قائلا: لا أدري ما المانع من صحة حديثه إذا روى عن غير أهل بلده وكان الراوي عنه ثقة وروى عن ثقة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في التعليق على هذا: وأنا أضم صوتي إلى صوت الشوكاني، ووجود بعض الروايات المنكرة في روايته عن غير أهل بلده لا توجب رد جميع روايته عن غيرهم.
هذا القول فيه نظر سواء من الشوكاني رحمه الله أو من الشيخ أحمد رحمه الله، فأعطونا إلى ابن رجب في من كانت روايته في بلده أصح من روايته في بلد آخر أو في بلد أصح. نعم، بالمجلد الثاني 600 قليل من تحقيق السامرائي. الشاهد من ذلك أن هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم طعنوا في روايته عن غير أهل بلده أئمة، لا للمجرد أنه مجرد ثقة أو غير ثقة. وأهل العلم يقول مثلا عبد الواحد بن زياد روايته عن الأعمش فيها كذا وكذا، وفي غيره ثقة. قبيصة بن عقبة عن الثوري يعني فيها كلام، وفي غيره كذا وكذا. كذلك سفيان بن حسين عن الزهري تكلموا فيه، سليمان بن كثير عن الزهري تكلموا فيه، وعدد من هذا الذي قد صنف فيه بعض الأجزاء في من ضعف في بعض المشايخ أو ضعف في بعض البلدان. هذا أمر يعتبر من العلل، لا ينبغي مثلا إلغاؤه أو أنه لماذا ما يكون كذا وكذا أن ثقة. نعم هو محتج به، وحمل أهل العلم هذه المسألة على أنه في بلده كان ربما حفظ ما لم يحفظه في غير أهل بلده وتلقيها عن غير أهل بلده، يكون مسافرا فلم يدون، فلهذا التبست عليه أحاديث غير أهل بلده. أما في بلده يكون حاضرا فيدون ويعتني فيحفظ ويتقن. قال رحمه الله في ملحق علل بن رجب الثاني 609. الضرب الثاني من حديث من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ، فمنه إسماعيل بن عياش، الحمصي أبو عتبة إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب للمعنى الذي ذكرنا من إتقان وعدم إتقان. هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء لا وصية لوارث، وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش. انتهى المقصود. الشاهد أنه في أهل بلده محتج به إذا روى عن الشاميين، وفي غير أهل بلده غير محتج به، وقد جاء في التهذيب وفي الميزان سواء عن أهل الحجاز، فقد نصوا على أنه إن روى عن أهل الحجاز أو أهل العراق يخلق، فقولهم هذا معتبر لا غبار عليه.
السؤال السابع: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة ثم أنكر ذلك، فذهبوا للمحكمة فحكم القاضي له باليمين إذ ليس عند زوجته بينة، فكيف تعيش معه وهي على يقين من حصول الطلقة الثالثة؟
في مثل هذا الفجور إذا تأكدت من فجوره ليس لها سبيل إلا الخلع، قد جعل الله لها سبيل بالخلع، فتخالعه وتصبر ولا تبقى على حاله ذاك وفجوره ذلك يعاشرها على غير زواج صحيح. وإن عجزت عن الخلق تصبر حتى يفرج الله عنها، فاتقوا الله ما استطعتم، تبلغ بأمرها إلى من يلي أمرها من أوليائها ويبلغون أولياء الأمور إن قدروا على تخليصها والحال هذا بها ونعمته، إلا فلها عذر عند الله.
السؤال الثامن: ما حكم التلفظ ببعض كلام الأعاجم أحيانا من غير حاجة، في حين أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ ببعض كلمات الأعاجم؟
فعلا تلفظ مثل سنة سنة، أي حسنة حسنة باللغة الحبشية، وقول علي بن أبي طالب قالون أي جميل أو نحو ذلك، هذا حصل، لكن لا على سبيل الرغبة في غير العربية وفي غير هذا الكلام البين بلسان عربي مبين. فما كان من ذلك من كلام في القرآن مثل مشكاه ومثل كذلك قصوره، هذا ليس بأعجمي،
فإنه قد عرب وليس في القرآن أعجمي ولا كلمة واحدة، لقول الله عز وجل بلسان عربي مبين حميم الكتاب المبين، وقول إن جعلنا قرآن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فما كان من ذلك من الكلام من كلام الله عز وجل صار عربيا، وما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم واعتادوا على التلفظ به صار عربيا وصار مأخوذا عندهم، فمثل ذلك لا بأس به. هذا وما يدور بين الناس الآن من الارتياح إلى الكلام الأعجمي تشهيا وتباهيا وتفاخرا ورغبة فيه على أنه قد درس كذا وكذا من لغة الأعاجم، هذا لا ينبغي، وقد أنكره شيخ الإسلام إنكارا شديدا في اقتضاء الصراط المستقيم، بل عد الرغبة في ذلك والإعراض عن العربية والإقبال على مثل ذلك لغير ما حاجة من النفاق ومن شؤون النفاق.
السؤال التاسع: ما حكم الأكل من الذبائح والأطعمة التي توزع في مناسبات مبتدعة كالمولد والسالف العزاء؟
مما مر بنا من كلام شيخ الإسلام والظاهر من كلام غيره أن مثل ذلك لا ينبغي أخذه، فإنه إقرار لما حصل منهم من الخطأ ولو لم إن كان يعلم ذلك، فإن كان لا يعلم ذلك فأمره معفو عنه، أمره معفو عنه، وإن كان يعلم أنه من تلك الذبائح التي في أيام موالد أو في كذلك أي عيد الأعياد التي احتفلوا بها في غير مواضعها فالواجب الإعراض عن تلك الاحتفالات وعن أطعمتهم، فلا يباع فيها كونه يبيع مثلا في تلك من تلك الأطعمة التي يشترونها، ولا أيضا يقبل هداياهم منها زجرا وإنكارا بالقول والفعل. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام أو أشار إليه فيما مر بنا في اقتضاء الصراط المستقيم فيما يتعلق بموالد الكفار.
السؤال العاشر: ما الدليل على أن صاحب الحدث الدائم يجب أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وأنه إن توضأ قبل دخول الوقت ولو بدقائق لم يصح وضوءه؟
استدلوا بحديث توضأ لكل صلاة واللفظة لا تثبت، وأضعف منها لفظة اغتسلي لكل صلاة، وما دام لم يثبت لفظة اغتسلي لكل صلاة ولا لفظة وتوضأ لكل صلاة وإن كان بعض ألفاظها في الصحيح، فإننا نبقى على البراءة الأصلية أن وضوء من توضأ ما لم ينقضه حدث غير بغير يعني غاصب فإنه يبقى على ما هو عليه.
السؤال الحادي عشر: قرر بعض أهل العلم وجود الشرك الأصغر في توحيد الربوبية، ومثل له بجعل ما ليس سببا شرعا ولا حسا سببا لجلب نفع أو دفع ضر، فما تعليقكم أثابكم الله؟
تعليقنا أن هذا قد يكون من باب الألوهية لا من باب من اعتقد أن هذا سبب وليس بسبب، كما جاء في ذلك الحديث يا رسول الله حديث بواقد الليث يا رسول الله جعلنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق شجرة يعلقون سيوفهم عليها لقصد البركة، ولم يأتي دليل أن الشجرة تلك فيها بركة، فأرادوا سببا بما لا سبب فيه شرعي، وهكذا التبرك بآثار الصالحين سبب بما لا سبب شرعي بالتبرك به، فمثل ذلك يكون ما يتعلق بتوحيد الألوهية. نعم.
السؤال الثاني عشر: ما الضابط في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى تدل على الوجوب ومتى تدل على الاستحباب؟
لو نأخذ كتاب أضواء البيان في تفسير فخلف من بعدهم خلف، وكذلك في تفسير وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا سورة الحج، هذه المسألة فيها أقوال لخصها العمريطي، لخصها الجويني في الورقات، ونظمها العمريطي فقال: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، أي كلها مرضية وكلها بديعة وكلها بوحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة
فطاعة قربة ويراد بها القربة ويراد بالطاعة، أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل مندوب وقيل مستحب في حقه وحقنا إلى آخره. الشاهد من ذلك أن معنى هذه الأبيات على أحوال: الحال الأول أن تكون ذلك الفعل طاعة وقربة، وينقسم إلى قسمين: خصوصية وغير خصوصية، فما كان من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله، وما لم يكن من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم ففعله قربة إلى الله عز وجل وطاعة. وهذا الموضع منهم من يقول فيه إنه واجب لعموم الأدلة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. وعلى هذا فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب اتباعه، واجب اتباعه في الجملة، أما على التفصيل فمن الشرع ما يكون واجبا، ومن الشرع ما يكون من أركان الدين، ومنه ما يكون من فرائضه ما يكون من أركانه، منه يكون مستحبا. فليس إماطة الأذى من الطريق كصلوات الخمس، وليس كذلك يعني ماذا في مسألة المناهي قتل ما حرم الله كالبصاق في المسجد وما إلى ذلك من هذه الأمور. وهذا كلام الشنقيطي في المسألة، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة فيما رأينا ابن حبان رحمه الله في كتابه المسند الصحيح من التقاسيم والأنواع، مسند الصحيح في التقاسيم والأنواع الذي رتبه الأمير ابن بلبان على الدين ابن بلبان رحمه الله، وسمى ذلك المرتب على الأبواب الفقهية الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. كلمة صحيح ابن حبان أخذها العلماء من أنه اشترط الصحة، وأما مسمى الكتاب فما تقدم ذكره. ورتب هذا التقاسيم والأنواع على خمس أقسام: القسم الأول جعل فيه الأوامر، وجعل الأمر إلى 110 نوع، الأمر جعله إلى 110 نوع يعني من حيث الوجوب وغيره، وجعل النهي إلى 110 نوع، وجعل الأخبار إلى 80 نوعا، وجعل الإباحة إلى 50 نوعا، وجعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 50 نوعا. فخمسة أقسام اشتملت على 400 نوع، على هذا المعنى صنف كتابه على هذا الترتيب، حتى سار فيه عسر في الوصول إلى الحديث منه، فرتبه ابن بلبان وصار المشهور والموجود الآن هو ترتيب ابن بلبان رحمه الله للأبواب الفقهية، والكتاب كتاب النفيس. الشاهد من ذلك أنه جعله إلى 50 نوعا، ودون ذلك يجعله الأصوليون فيقول مثلا في باب كذا واجب وفي باب كذا يعني مندوب. الأصل في الأمر، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما سنقرأه إن شاء الله أحسن بنص كلام الشنقيطي. الكلام هنا واضح جيد. قال رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج أفضل أو المشي، ونظائرها كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام، وقلنا ابن حبان أوصلها إلى 50 نوعا. القسم الأول هو الفعل الجبلي المحض، الجبلي الذي يكون عن طريق الجبلة، أعني بالفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب، فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي، فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، هو يقوم جبلة ويقعد جبلة وهكذا يشرب جبلة مجبول على هذا. لكن لو كان هناك نوع من هذه الأفعال، من هذه الأفعال فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتأسى به واحتسب ذلك يؤجر، نعم، سواء في جلوسه أو في مشيته أو غير ذلك، أو في أكله أو غير ذلك. إنما الكلام على أنه لا يقول أنا أقوم تأسيا، أجلس تأسيا، آكل تأسيا، لا، هو يأكل لأمر جبلي. لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك التجهيز والتأسي. وبعضهم يقول فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم يقول يقتضي الندب. والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل التشريع ولكنه يدل على الجواز. القسم الثاني هو الفعل التشريع المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله خذوا عني مناسككم، وأدلة أخرى التي فيها الأمر باتباعه. القسم الثالث وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبل والتشريع، وضابطها أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب، يعني ترغب، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للتشريع لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال خذوا عني مناسككم. ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع في صلاة العيد من طريق أخرى غير الذي ذهب فيها إلى صلاة العيد، والضجع على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ودخول مكة من كداء بالفتح والمد، والخروج من كداء بالضم كدي والقصر، والنزول المحصب بعد النفر منه ونحو ذلك. ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي. وإلى هذه المسألة أشار في مراكز السعود بقوله وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كرجعة بعد صلاة الفجر. ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل. القصد من هذا الآن أن الحنابلة وجمع من أهل العلم يرون أنه واجب مطلقا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا في هذا الموضع الذي في سورة مريم فخلفا بعدهم، أن ما كان من ذلك ما لم يكن له قرينة الوجوب حمل على الوجوب مطلقا، في الجملة على الوجوب مطلقا، إلا الوجوب مطلقا إلا بعض أفراد ذلك الوجوب يقال فيه سنة، وما لم يقترن وما اقترن وماذا ما كان كذلك حمل على الوجوب مطلقا للأدلة التي أشرنا إليها آنفا عند الحنابلة. وأما المالكية فيرون أن الأصل فيه الندب، وإلى هذا جنح ابن حزم في كتاب إحكام الأحكام والذي قاله الشنقيطي ورجحه، وعليه الحنابلة من أن الأصل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع والتأسي، من حيث الجملة وجب اتباع ذلك، ومن حيث أفراد الأفعال كل بحسبه. هذا ملخص القول فيه.
السؤال 13 ما مدى صحة قول بعض الفقهاء العرف محكم أو العادة محكمة؟
قول صحيح له أدلته، مثل قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ولدي ما يكفيني، قال خذي وما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، وبقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن مسعود لها مهر نسائها لا شطط ولا وكس عليها العدة ولها الميراث. نعم. وأمثال هذه الأدلة الكثيرة من حيث جريان العادة واتباعها في ذلك المكان، لكن في حدود ما دل عليه الشرع. فلو جاء إنسان يقول عندنا العادة أن الناس يحلقون لحاهم، نقول هذا لا يجوز لأنه مصادم للشرع. وهكذا لو قال عندنا العادة يلبسون البناطيل، نقول هذا لا يجوز، هذه ما هي محكمة، هذه مرفوضة. ولكن العادة المحكمة في مثل أن تكون ما ذكر في النفقة مثلا، أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم ولا تضاروهن تضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه النفقة عندنا قد تكون في الشهر مثلا بمقدار كذا وكذا، هل هي متساوية في العالم؟ لا ليس متساوية، ربما تكون في دول بأضعاف ما عندنا، وتكون عندنا أيضا بأضعاف ما عند بعض الدول الأخرى، فليست متساوية في النفقة، لكن لا من حيث القلة ولا الكثرة، ولكن على حسب ما يتعارف عليه الناس. تعارف الناس أن متاع هذه المرأة المطلقة كذا وكذا في هذا البلد عند القضاء، فمنهم من يحدد مثلا يعني نفقتها بقليل، ومنهم يحدد بكثير، هذا عائد إلى العرف بالمعروف بحسب ما يتعارف عليه بحسب ما اعتاد عليه. فهنا يقال فيها العادة محكمة في حدود الشرع وأصلها في الشرع، أما ما لا دليل عليه من الشرع فلا تحكم فيه العادة ويعرض عن الدليل. نعم، لقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم الآية.
السؤال الرابع عشر، على القول بأن مرجع مسافة القصر في السفر العرف، كيف نعرف أن عرف الناس في مسافة معينة أنها سفر؟
هذا أيضا عائد إلى العرف، هو من نحو ما تقدم ذكره. فمثلا عندنا أهل البلد نقول لهم هنا إيش تعتبرون صعد سفر؟ قالوا لا، نحن نعتبرها سوق، ما نعتبر الذهاب إلى صعد سفرا، ولكن الذهاب إلى كذا وكذا مكان كذا وكذا نعتبره سفرا من قديم وحديث. فما كان كذلك فهو من ما جرت العادة بأنه سفر يبقى على حكم السفر، وما ليس كذلك حتى ولو كان على طيارة وجرت العادة أنه سفر يبقى حكم السفر، وما ليس كذلك فهذا هو الضابط للمسألة. وقد حددوها بثمانين كيلو وحددوها بدون ذلك وأكثر من ذلك مسافة يوم، لكل هذا تحديدات تخمينية لا دليل عليه يضبطها من كتاب ولا سنة، لذلك كان العرف هو المقدم للأدلة المذكورة في هذه المسألة.
السؤال الخامس عشر، متى يحق للمسلم الإقدام على تحقيق الحديث صحة وضعفا، وما حكم تقليد المتأهل للحكم على الحديث لغيره من المحدثين؟
يحق له إذا تمكن، لا يحق لإنسان أن يقدم على علم لا يتقنه، والله هذا مما يضر بالمسلمين، وهذا حاصل في كثير من الأحوال، نسأل الله السلامة. وقد عيب على بعض المحققين في العصريين، يأتي إلى آية ويقول هذه الآية لم أجدها في المصحف، يريد يخرجها من المصحف، يخرج آيات أحيانا يرى التخريج ويقول هذه الآية لم أجدها في المصحف. وأمثال ذلك من المهزلات التي ذكروها، أقصد مما يذكر عن بعضهم من يعني الحكايات والأمور تعتبر في حقهم عارا. على كل، من كانت له قدرة على علم الحديث كونه درس قواعد علم الحديث وأصوله وتمكن من ذلك على أيدي أهله بعيدا عن الشذوذ في المسائل التي يعني ماذا يوقعها أهل البدع في أوساط أهل السنة في المصطلحات سواء في المصطلح أو غير ذلك، فإنه له أهلية وله مكانة، وننصحه بأن تكون له عناية بكتب العلل ويسير على طريقة السلف رضوان الله عليهم، وهذا لا محذور له. ومن حجر عليه أو حكر عليه ذلك بأن هذا خاص بأزمنة المتقدمين ولا تصحيح ولا تضعيف الآن، هذا قول منتقد باطل مرفوض. أدلة الاجتهاد سارية في كل زمان ومكان، لا يصلح أول هذه الأمة إلا آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم، فإن لم يتمكن ورأى كلاما لعالم له مكانة في حديث نقل كلامه صححه فلان ضعفه فلان من باب أخذ خبر الحجة، ومن يثق به لا من باب التقليد كما يذكر ذلك النعمي رحمة الله عليه، فيكون هذا من قبول خبر الحجة لا من باب التقليد، هذا هو. ويكون يتحرى في ذلك من يرى أنه أقرب إلى الصواب وأكثر تحريا في هذا الجانب وأكثر تحريا فيه مثلا الحديث ومعرفة به، فيأخذ بتصحيحه وتضعيفه. هذا فيما يتعلق بحديث خارج الصحيحين، أما ما كان خارج الصحيحين فالصحيح، أما ما كان في الصحيحين الصحيحان متلقات بالقبول حتى من تقد فيها لها أصول.
السؤال السادس عشر، ذكر الشيخ الألباني في الصحيح رحمه الله تعالى أن الحارث الأعور كذبه العلماء لكنه يحمل على الكذب في كلام الناس، فالقول الصواب فيه أنه ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، ما تعليقكم على ذلك؟
تعليقنا أننا لا نوافق على هذا القول أنه إنما في حديث الناس، لأنهم كذبوا في سياق الحديث لا مجرد أنه في حديث الناس كلام الناس، فالشعبي يقول كذاب، وابراهيم النخعي يقول يعني كان يكذب على علي في الحديث، هكذا يقول ابراهيم يقول، وعلي بن المديني يقول كذاب، وهكذا ابو اسحاق يقول كذاب، وعدد من اهل العلم. وهذه الكلمه في حق المحدث وسياق حديثه ورد حديثه لا تقتضي انه يكذب في حديث الناس فقط، يطلقون عليه كذاب جمله وتفصيلا، حتى وان كذب في حديث الناس فانه ليس بمامون ان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكذب كبيره وخارم للمروءه، خارم للمروءه. نعم، فالصحيح انه كذاب، وان حديثه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. ولقد رأينا من كثير من يشير إلى ما ذكر في السؤال أنه يصلح في الشواهد المتابعات، لكن هذا القول ما هو صحيح، لا سيما وقد سمعتم من أقوال الأئمة تكذيبا صريحا فيه.
السؤال السابع عشر، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة أن التحول من المكان الذي صليت فيه الفريضة إلى مكان آخر لصلاة النافلة سنة عمل بها السلف، صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل صلى الفريضة ثم قام ليصلي السنة: اجلس، فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب أو صدق ابن الخطاب. صححه الألباني.
كلام طيب. وقد جاء أيضا في الصحيح عن معاوية: لا تصل صلاة، لا يصل صلاة بصلاة حتى يتحول أو يتكلم. وهو يفسر هذا الحديث المذكور في الصحيحة أن المقصود بالفصل هو إما كلام وإما انتقال، فهذا هو. فكونه يعني مثلا يفرغ من التسليمة على شماله ثم يثب إلى النافلة يكون كأنه صلى صلاة متصلة بصلاة، ينظر إليه الناظر كأنه صلى الظهر مثلا 6 ركعات، هذا لا ينبغي. وجمهور أهل العلم على النهي على ذلك، وأنه ينبغي أن يتحول أو يتكلم. فإذا تكلم وذكر الله أو يعني خاطبه أحد أو نحو ذلك وفصل بين الفرض والنفل بفاصل، فإنه يغني عن ذلك ولو كان في مكانه، ولم يكونوا يتبادلون على ما يذكر. يعني عمل بها السلف على طريقة لا على طريقة أخرى، فعملوا بها من حيث أنه ليست بخصوصيات الجمعة فحسب في سائر الصلوات، أنه يصلي ثم يجلس يذكر الله، ويصل بين فرضه ونفله بذكر لله عز وجل، فإذا فرغ من ذلك تنفل. ولم يعملوا به أنه كان إذا صلى في مكان يتحرج أن يصلي فيه وإن ذكر الله، على هذين المعنيين. نعم، وإن تراجع كتب الفقه تجد ما قيل.
السؤال 18، كثير من بعض أهل السنة أو كثر من بعض أهل السنة مشاهدة ونشر أشرطة كمبيوتر في التحذير من الصوفية والرافضة، مع نقل صور متحركة لبعض تصرفاتهم بحجة التوثيق ونقل حالهم للناس وهكذا في الجوالات، فما حكم ذلك؟
حكم نظير التلفزيون، كما أننا لا نرى أن يدخل التلفزيون في البيوت، فكذلك هذه المتحركات لا ندخلها في بيوتنا، ولا أيضا نفرح بشيء نحن مثلا ننفر به الناس عن هؤلاء الضلال عن طريق مخالفة شرعية. المخالفات الشرعية تضر ولا تسر، فننصح بترك ذلك. ومن رأى كونه مثلا خاطفا ولم يرى مثلا أطلعوه عليه مرة من المرات في طريق أو في كذا، نعم لا ينبغي أن يدخل ذلك في البيوت، الأمر أهون. أما أنه يدخل في بيته وينظر إلى صور ذوات الأرواح في بيته، وكذلك الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأدلة ذلك كثيرة، أو يصورها هو أو ينشرها هو، هذا خطأ. نعم، قد يلمح الإنسان لمحة في بعض الحالات وهو ليس يعني مقبلا على ذلك ولا راضيا به ولا مدخل له في بيته، هذا أهون.
السؤال 19، هل يعد تصوير الإنسان من قفاه أو من الأمام مع طمس معالم الوجه صورة محرمة؟
ما دام الرأس موجودا فنعم، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. الحديث له شاهد، الحديث ضعيف لكن له شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وامر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فنعم، ما دام الرأس موجودا ما صار مثل هيئة الشجرة، صار شخص آدمي. على هذا فهي صورة، سواء صوره من الخلف بهذا الاحتيال لا يقبل، أو من اليمين أو من الشمال، أو صوره وقد طمس الوجه فقط غطوا العينين يقول مثله لا يعيش، كل هذا ما هو صحيح، ولا تزال صورة منهي عنها منهي عنها وتنطبق عليها تلك المناهي جميعا.
السؤال 20 والأخير: هناك مسابقات ثقافية المشاركة فيها لا تكون إلا عن طريق الاتصال، فهل يعد هذا من القمار؟
كم من إنسان اتصل بجواله بألوف وخسر ما حصل شيئا، وهذا من الخسائر ومن ماذا ومما يدخل في أعمال غير مشروعة، وربما يتصل كذلك ويحصل أدنى مما قد اتصل به ويخسر بغير فائدة. فنعم هو من القمار. هذه الاتصالات يذكرون أنها فيها خسائر وفيها بعض الأوقات أرباح، وهكذا ضربة ضربة، فلا ينبغي ذلك. هو نظير يا نصيب، نظير يا نصيب ويا نصيب، نوع من القمار. أخ يقول أيضا، هو يقول: نريد نصيحة لإخواننا أهل السنة في الحديد. النصيحة بتقوى الله عز وجل، فإنه من توفرت فيه سعد في الدنيا والآخرة، وجعل الله عز وجل له فرجا من كل هم وكرب. من يتق الله يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب، من يتوكل الله فهو حسبه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلا يفرق الإنسان بين حق ولا باطل، ولا كذلك أيضا بين ضار ولا نافع، إلا بما يسره الله سبحانه وتعالى له، ويكون في ذلك أهل التقوى أشد بصيرة وأشد فراسة، نعم، وأشد نورا من الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهكذا نقبل على العلم هنا وهناك، فإنه يعتبر العلم زادنا، وإذا تخلينا عنه لا ينبغي ذلك، بل والله يعتبر فسادا التخلي عن هذا الخير في الدين والدنيا، يعتبر فسادا في الدين والدنيا. ما يرد الله به خيرا نفقهه في الدين. فالجد الجد 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 على هذا الجانب، علما وتعليما وتمسكا بالسنة وحرصا عليها، وإقبالا أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله، وبنبتعد عن الشبهات والشهوات بقدر المستطاع، واجب علينا، فإنها تردي الإنسان فتن الدنيا وفتن الشبهات. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ومن أراد الله له خير فالخير حاصل، والخير موفر لله الحمد، والخير يعني ماذا بين. ومن أراد الله سبحانه وتعالى فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا هو نتواصى به، اتقوا الله سبحانه، ونبشر من يسمع بأننا ولله الحمد على خير وعلى ما كنا عليه قبل وزيادة من الإقبال على العلم والتعليم والبحوث، وهكذا أيضا على ما نحن عليه كذلك مما يسره الله سبحانه وتعالى من الكثرة الطيبة المباركة الصافية النقية، ومتآخون ولا فتنة تزعزعنا ولا تقلقلنا في هذه الأيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدفع عنا وعن دعوتنا وعن الإسلام والمسلمين كل سوء مكروه، والحمد لله رب العالمين.